بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير ابن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إلي، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خلي عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بأن في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحرها فليتحرها من العشر الأواخر. قوله: باب فضل من تعار من الليل فصلى، أي تقلب ثم استيقظ، يعني ما بين الاستيقاظ وبين النوم، فقام فتوضأ فصلى. وهذا الرجل الذي ذكرناه سابقا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، كان من صفاته أنه كان إذا تعرى من الليل، يعني الإنسان لما يتقلب كده يحصل له إيه، يعني إيقاظة، بس إيقاظة خفيفة، يعني كده يستيقظ ثم يعاود الكرة فينام. فكان إذا تعرى من الليل ذكر الله عز وجل. هذه أول مراحل ومراتب البر بين العبد وبين الرب. فإن قام وتوضأ وصلى ركعتين فهذا فضل عظيم. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد، وهو الوليد ابن مسلم الدمشقي، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي دعا بهذا الدعاء عندما يتعار، أي يتقلب وينتبه من الليل. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. وهذا دل على فضل من فعل هذا حينما يتقلب. البعض ممكن يقوم يبقى عطشان بالليل، ممكن يقوم ويروح رايح ويشرب ويروح راجع وينام تاني ولا يفعل من هذا شيء. فالمفروض الإنسان إذا تعار من الليل في حال ضعفه وحال عجزه، فالله أحياه هذه اللحظات، لابد أن يكون فيها ذاكرا شاكرا حامدا لله تبارك وتعالى. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. فإن توضأ أي لو زاد على هذا توضأ وصلى قبلت صلاته، لأن فيها من الإخلاص وفيها من التوجه ما ليس في غيرها من الصلوات. فقام فصلى قبلت له، وطبعا صلى كما شاء. وأقل الصلوات كم؟ أقلها ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري قال حدثنا الليث الفهمي المصري عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخلكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وكان من الشعراء شعراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشعراء حد يذكر لمن كان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتفضل. كعب بن مالك، حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة. كان في كثير من الشعراء أيضا، ولكن ما قالوا الشعر. كان أيضا من النساء الخمساء كانت شاعرة، يعني ما قالت. وأيضا لبيد الشاعر كان شاعرا من أشعر العرب وما قال الشعر. وفي يعني أقصد يعني أمر مهم جدا وقع لجميع الشعراء اللي هم كانوا أشعر العرب وأعلاهم، سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من الكفار، لما نزل القرآن أحدث عندهم هزة ووقفة حتى حالت بينهم وبين الشعر. القرآن هذا الذي فيه هذه الفصاحة وهذه البلاغة بهذا الكلام الموجز المعجز الذي يعني عجز الشعراء أن يأتوا بمثله. لما كان الوليد بن المغيرة قيل له يعني اللي بيقول ده شعر، فقال أعرف الشعر بهزه ورجزه وطويله وقصيره، ورغم ذلك هذا ليس بالشعر. فلذلك يعني كثير من الشعراء ما يعني خلاص كما قال طلق الشعر ووقف عنه تماما. حتى لما قيل للبيد يعني ما لك لتقول الشعر، قال ما كنت أقرأ الشعر بعد أن حفظت سورة البقرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشعر يعني يعتبر من وسائل الدفاع عن الدعوة، ولذلك الحرب أو حرب الكفار والمنافقين بأمرين، بالسنان وبإيه؟ وباللسان. فاللسان مهم جدا، خاصة الشعر. حتى يعني أن حسان بن ثابت قيل كان لسانه إذا أخرجه ضرب به جبهته، وكان يعني إذا قال شعرا كان يفل في المشركين فلا، وكان يقول لو جمع لي أقوام بين صنعاء وبصرة في العراق لا يعني حاجهم بشعري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له جهم ومعك روح القدس. وذلك الشعر مهم جدا في الدعوة والدفاع عن دين الله عز وجل، لأن طبعا الشعر سهل الحفظ عظيم التأثير في القلوب. لكن طبعا في أزماننا هذا وقع بلادة في كل شيء، يعني حتى يمكن زمان كنا نسمع شعر، وحتى اللي بيغنوا واللي بينشدوا كان فيه حاجات كده تسمعها ممكن تطرب. لكن الآن لا شعر ولا رجز ولا في أي شيء. وطبعا الشعر ملكة لا تكون إلا من يعني إنسان حساس مرهف، يعني قوي القريحة عظيم النفس. فلذلك لأن الشعر عبارة عن أحاسيس بتنطلق من النفس بما تجيش به فيعبر عن هذا. ولذلك يعني ما استطاع الشعراء أن يوصلوا شعرهم إلا بما حووه من بلاغة وبيان ومن أحاسيس استطاعوا أن يعبروا عنها. يعني بعض الناس كده يبقى في نفسه كلام يقول لك والله أنا نفسي أقول حاجة بس مش عارف أقول إيه. أما الشاعر فلذلك كان العرب شعرهم سليق، ممكن يجلس في المجلس الواحد ويقول أبياتا كثيرة جدا، ممكن ينشد 1000 بيت بلا مسودة ولا ورقة ولا شيء، ينشدها كذا سليق، وربما سمعها السامع، يسمع 1000 بيت في مجلس واحد فيعود وقد حافظه ما ينقص منه بيتا واحدا، من شدة بقى يعني الأحاسيس التي عندهم وملكة الحفظ التي كانت عندهم. فكان من هؤلاء الشعراء من عبد الله ابن رواحة، فأنشد بيتا لعبد الله ابن رواحة، وهذا في قصة لا تثبت، قصة رواها الطبراني بسند ضعيف، وهي أن عبد الله ابن رواحة كان عنده امرأة غيرة، امرأة كانت بتغيير، وقيل أنه ما تزوج غيرها، وما أعلم أحدا من الصحابة كان بلا يعني زوجة ثانية إطلاق، يعني أظن جميع الصحابة عددوا من 2 إلى 4 بخلاف الإماء. فقيل بأن عبد الله بن رواحة كان له أمة، وكان ينسل منها من الليل من زوجته ويأتيها، فأحست زوجته ليلة كده أنه غير موجود، فقامت وجاءت بسكين ودخلت عليه، هو يعني رآته مع هذه الأمة الجارية، فهمت أنها تضربه، قيل هرب منها وجاء فأقسم أنه ما أتاه. طبعا القصة يعني في ظاهرها غير مستسرة. فالمهم قالت رأيتك بعيني، قال ما حدث، وقالت له اقرأ شيئا من القرآن، اقرأ شيئا من القرآن حتى أصدقك أنك لست بجنوب. فقيل قال هذه الأبيات: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر استطيع. وأيضا طبعا يستحيل أن امرأة صحابي لا تميز بين القرآن وبين شعر. فلما قرأ هذه الأبيات هذه قالت: كذبت عيني وصدقت كلام الله. وطبعا القصة كما قلنا كثيرا يذكرونها، ولكنها غير ثابتة، رواه الطبراني بسند تالف. في هذه الأبيات طبعا عبد الله بن رواحة يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يقرأه حال الفجر، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، كل ما يقول سيقع، يبيت، هذا حاله بقى يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت يجافي جنبه عن فراشه من المجافاة، كما قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ما في حالة من الاستقرار في النوم من شدة شوقهم لربهم تبارك وتعالى، يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا أبو النعمان وهو عارم ابن الفضل السدوسي، قال: حدثنا حماد بن زيد الأسدي وكان ضريرا، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، عن نافع وهو مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، والاستبرق هو نوع من الحرير، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، أي هذه القطعة، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، يعني أخذاه وهو في الجنة وأراد أن يقرباه ويرياه النار، فتلقاهما ملك فقال، أي له: لم ترع، دعوه لا تخف. قال فخلى عنه، فكون يذكر الجنة ويذكر النار أعدس له فزعا في قلبه رضي الله عنه. قال فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، رؤيا الثانية التي مرت بنا، قال: رأيت النار وإذا هي مطوية كالبئر ولها قرنان، وأخذه ملكان فرأى فيها أقواما يعذبون فخاف ثم رد عن النار. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع إحدى الرؤى قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. إذا هذا الخوف والفزع هو سبب أن عبد الله كان مقصرا في إيه؟ في قيام الليل. وأيضا يعني مما يؤخذ من هذا بأن الرؤية تؤول على حالة الشخص وتنزل منازله، لأن تفسير الرؤى هذا يحتاج إلى عالم بالرؤى وفي نفس الوقت فقيه ينزل، يعني كيف تنزل الرؤية على صاحبها. يعني مثلا يقال من رأى أنه يؤذن، أو يقال أنه سمع أذانا، فينظر لحال. إن كان رجلا صالحا يبقى قيل هذا دليل أنه قد سيحج إن شاء الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لكن واحد كده شكله يعني الله المستعان، فعلشان تقول ده يحج عمره ما حاجز، فممكن يؤول على أنه أنه يعني عنده مصيبة. ولذلك وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يبقى أنت بين عليك تعمل مصيبة، احذر بقى من الرؤية دي وأوعى تعمل حاجة غلط، ويبدأ يحذره في هذا. فرؤية تنزل منازلها بالنسبة للمؤول والمؤول له. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان كثير النوم، ولذلك كان ينام في المسجد مع أهل الصفة حتى يقوم لصلاة الفجر، لأنه ممكن يتثقل رأسه. فلما تزوج طبعا لن يبيت في المسجد، وربما استثقل عن قيام الليل. فنسلم علم هذا من حالي، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. لو صلى من الليل لن يرى هذه الرؤى ولا هذه الأشياء. وده من إخوانا الإنسان المحب الذي قلبه مع الله عز وجل، أي خلل في قلبه يحدث له آلام وفزع وجزع. يعني مثلا التلميذ الذي يعلم أن أستاذه سيجازيه إن فعل الواجب وسيعاقبه إن ترك الواجب، لما بيقصر في الواجب يبقى رايح المدرسة شكله عامل إيه؟ خائف، وجل، عنده من الهواجس، ويبدأ بقى يتخيل إن المدرس سيفعل ويتعاظم الأمر. فلذلك المحب الذي يبيت ويرى نفسه مفرطا في لقاء حبيبه وفي الموعد الذي أبرمه ربنا عز وجل لخلقه وعباده، لا شك أنه يكون حزين خائف وجل، فيأتي من هذه الهواجس وهذه الأحلام وهذه الرؤى التي فيها أمور مفزعة. فالحل في هذا أن يعمل إليه الواجب، الحل أنه يعني يقيم الأمر الذي يرتضيه الله عز وجل منه. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وفي الحديث الآخر فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، قليل النوم. وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا. والرؤيا يا أخوان لا تقص إلا على ناصح. هناك فرق بين الرؤيا وبين الأضغاث. الرؤيا هي عبارة عن بشارة، والضغث عبارة عن كابوس. والكابوس الإنسان لا يخبره لأحد قط، سواء كنت صالحا أم طالحا، وجدت كابوس أمر مفزع لا تقص، فإن الرؤية كالطائر فوق رأس العبد، إن أولت وقعت. بدأك يوسف عليه السلام لما أول رؤيا للرجلين، أحدهما رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، والآخر رأى أنه يسقي خمرا، فأول الأولى بأن هذا سيصلب، والثاني بأنه سيسقي الملك، واحد هينجو والثاني سيهلك. فلذلك إنسان لا، إذا رأى كابوس أو شيء يفزع لا يذكر، يدفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من هذه الرؤيا. أما لو كانت رؤيا بقى ممكن تشغله ولها معاني كثيرة جدا لا يعرف، فيقصها، ولكن لابد أن يقصها على ناصح مؤول. ممكن أنت تقصها على إنسان خايب ممكن يعطيك تأويلا يضرك أو تأويلا يفزعك، فلابد الإنسان يكون يعني فطنا في هذا. فالصحابة كانوا يقصوا الرؤى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من ضمن ما رأوا، رأوا ليلة القدر، يعني من شدة حبهم بهذه الليلة لأنها خير من ألف شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. ففسر لهم الرؤيا أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان. ونقف هنا إن شاء الله.